وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى المسألة الجديدة، مسألة 1233، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على أحكام 4. الحكم الأول أشرنا إليه ونكرر الآن الإشارة إليه: يجب على المرأة أن تستر ما زاد على الوجه والكفين. عن من يعني؟ عن غير الزوج وغير المحارم، ذول الثنين يجوز، أما غير ذول الثنين يجب عليها أن تستر. جيد، هذا هو الحكم الأول. وقلنا هذا الحكم الأول يعني يجب على المرأة أن تستر بدنها من الأجانب ما عدا الوجه والكفين. طبيعي لما نقول ما عدا الوجه والكفين لا ينبغي أن يفهم أنه بالنسبة إلى الوجه والكفين يجوز حتما، لا لا لا، ذاك كلام فيه. غير الوجه والكفين هذا جزما بضرس قاطع يجب فيه الساتر، أما بالنسبة للوجه والكفين يأتي الكلام عنه. إذن يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين عن الأجانب. وقلنا أو لم نقل ما أدري إن هذا الحكم هو من ضروريات الإسلام، من ضروريات، لا نقول من ضروريات الفقه الجعفري، لا 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 لا، من ضروريات الإسلام. وقبل أن أواصل، جملة معترضة عندي ما ذكرتها فيما سبق الآن أذكرها: إذا كان الحكم من ضروريات الإسلام يكفينا هذا، يكفينا هذا دليلا بلا حاجة بعد علما إلى الاستشهاد بآيات أو روايات، هو يكفينا هاي ضرورة إسلامية وفي أمان الله تورث اليقين للفقيه. بعض الموارد من الفقه هي من هذا القبيل. إذا واحد همات ذني يسجلهن فرد شيء ظريف، الضروريات الذي ما تحتاج إلى، على أي حال. ولكن الفقيه عمله ماذا؟ أكثر من هذا، لا مجرد أن يبين أن هذا من ضروريات الإسلام وفي أمان الله، هذا ما راح نتعلم، إحنا ما راح نتعلم الاستنباط. فالفقيه يبقى رغم أن المسألة هذه حكمها واضح يحاول الاستشهاد عليها بوجوه حتى يصير الشخص فقيها، وإلا أنت شلون تصير فقيه، فلان شلون يصير فقيه بهالمقدار هذا من الضروريات، ما يصير فقيه. لا، بالأمور الخفية، هذه الآية الدول، تلك الرواية الدول، أكو تعارض بينهما، شلون نحل؟ بهذا يصير الشخص فقيه على أي حال. إذن هذا الحكم من ضروريات الإسلام، ولكن رغم ذلك يمكن أن يستدل، قد يستدل له بوجهين. الوجه الأول الآية الكريمة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى آخره. النور 31. وتقريب الدلالة، ظاهر هذا كله احنا بيناه فيما سبق. وتقريب الدلالة، إن الآية قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا ما نشاهد به، ولا يبدين زينتهن، شاهد هنا بيت القصيد هنا ولا يبدين زينتهن، ما المقصود من الزينة؟ تارة نفسر الزينة بمواضع الزينة، يعني الصادر واليد ويوه، وأخرى نفسرها بنفس الزينة مثل القلادة. هذان احتمالان، بعد ماكو احتمال، لا يوجد احتمال ثالث. فإن فسرناها بمواضع الزينة، يعني مواضع الزينة مثل ما قلنا موضع القلادة، موضع السوار الذي تلبسه باليد، فإذا كان المقصود ولا يبدين مواضع الزينة فحينئذ تدل على أنه هذه يجب سترها، مواضع الزينة يجب سترها. وإذا قلت مواضع الزينة هي محدودة، ليس كل البدن هو موضع للزينة، ليس كل بدن المرأة موضع المن للزينة، وإنما الزينة توضع ماذا؟ هاي القلادة مثلا على الصدر، أو السوار في اليد، أو أما أنه كل مواضع البدن لا يحتمل أنه يوضع عليها زينة وهي مواضع للزينة، فتلك كيف نثبت وجوب سترها؟ والجواب ذلك بعدم احتمال الفصل، يعني التفصيل. إذا مواضع الزينة يعني مثل اليد مثل الرجل الساق ذاك يلزم ستره، فحينئذ بقية مواضع البدن التي لا تكون عليها زينة ولا يلبس فيها زينة ولا يوضع عليها زينة، تلك بضم عدم الفصل القطعي يثبت به المطلوب، إذ لا يحتمل فقيه التفصيل بين موضع من البدن وموضع آخر غير الوجه والكفين، دعنا عن الوجه والكفين، غير الوجه والكفين لا يحتمل التفصيل. فإذا البعض البدن كان لا يجوز إبداءه ويجب ستره، فيجب في البقية لعدم احتمال التفصيل. هذا على تقدير احتمال أن يكون المقصود من الزينة مواضع الزينة، وأما على الاحتمال الثاني يعني أن يكون المقصود نفس الزينة فيتمسك بفكرة الأولوية، فيقال إذا فرض نفس الزينة لا يجوز إبداؤها، فبالأولى موضعها، وهذه أولوية عرفية، مو بعيد، هذه أولوية عرفية جيدة. وبذلك يثبت المطلوب، يعني يثبت دلالة الآية على أن المرأة يجب أن تستر جميع بدنها، البعض بالآية والبعض الثاني بمن؟ بضم عدم احتمال الفصل والتفصيل. هذا كل ذكرناه أظنه قبل هذه العطلة الذي قرأت. وجديد محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه شنو نظرك؟ الاستدلال تام بالآية أو لا؟ وفيه إنه يوجد احتمال ثالث آخر. ثالث اثنين بينا مواضع الزينة ونفس الزينة، احتمال ثالث أكو موجود، وهو أن يكون المقصود من الزينة هو الزينة بمواضعها، لا هذا منفردا وذاك منفردا، لا الزينة منفردة ولا الموضع منفردا، لا 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 لا، وإنما المقصود مواضع المقصود الزينة بمواضعها، لا الزينة وحدها ولا مواضع الزينة، بل الزينة بمواضعها. يعني مثلا ماذا؟ الصادر ولا يبدين زينتهن، يعني المقصود هو القلادة مع الصادر الذي وضعت عليه القلادة. وهذا احتمال موجود يصعب إنكاره ويقال هذا الاحتمال ليس بموجود. وإذا كان هذا الاحتمال موجودا فلا يمكن حينئذ ضم عدم الفاصل والتفصيل، فإن الزينة بمواضعها هي محدودة، محدودة في البدن بكم موضع؟ ثلاث أربع، ما أدري، ثلاثة مواضع أربعة مواضع، ما زاد على ذلك ليس هو من الزينة بمواضعها. ونحتمل الخصوصية في الآية الكريمة، نحتمل الخصوصية لماذا؟ الزينة بمواضعها، فلا الزينة وحدها ولا الموضع وحده، بل الزينة بمواضعها هو الذي هي الذي لا يجوز إبداؤه. وبذلك حينئذ تكون الآية دالة على من؟ على حرمة إبداء مواضع معينة في البدن، ثلاثة أو أربعة لا أكثر من ذلك. ودعوى القول بعدم الفاصل هنا لا معنى لها، فإن لها معنى لو فسرنا الزينة بالمواضع، مواضع البدن من دون قيد الزينة، فقط الموضع أخذناه. أي صحيح الاحتمال للفرق بين موضع وموضع آخر، أما إذا أخذنا الموضع مقيدا بكون الزينة عليه والنظر لا يجوز إلى الموضع المقيها الذي هو عليه الزينة أو الزينة على الموضع، هل مجموع المركب لا يجوز النظر إليه، فاحتمال الفصل حينئذ موجود. إذن على هذا الأساس الآية الكريمة يصعب التمسك بها لما أشرنا إليه. نعم قد يتمسك بضم بعض الروايات، هذا يأتي الكلام عنه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الدليل الأول. قلت قد يستدل بدليلين على وجوب أن تستر المرأة مواضع بدنها، جميع البدن قلنا ما عدا الوجه والكفين، يأتي الكلام عنهما. ها؟ إيه حرمة النظر علما، لا يجوز الإبداع علما، لا لا، تدل على أنه الصدر المقيد بالزينة عليه هذا لا يجوز، المقيد بالزينة عليه هذا لا يجوز إبداؤه، واليد الموضوع عليها السوار المقيدة هذا لا يجوز، المجموع المقيد. فحين المجموع المقيد عدم الفصل أصلا ما إلى معنى هنا. زين، هذا الوجه الأول الذي قد يتمسك به. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به والمطلوب إثباته ما هو لننسى؟ أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، قلنا ما عدا الوجه والكفين يأتي عنهما الكلام، ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة رقم التسلسل الكتاب الدورة 12، لأن هي طبعت مؤلفات السيد الخوئي كلها، رقم التسلسل 12 صفحة 63، حيث ذكر قدس سره أنه يمكن التمسك بصحيحة البزنطي لإثبات المطلوب. لإثبات المطلوب، شنو هو المطلوب؟ لا ننسى، وجوب أن تستر المرأة جميع بدنها. الرواية السند هكذا: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الرضا عليه السلام. السند معتبر، كلهم من أجلة أصحابنا. قال: سألت، قد واحد يقول ليش هذا السند شو صار مختصر ثلاث وصاحب ليه؟ قلت لأجل على أنه عبد الله بن جعفر هو من المتقدمين، فإذن لهذه الناحية صار الوسائط أقل. قال: سألته عن الرجل، عن الرضا عليه السلام، قال سألته، يعني البزنطي، قال سألته ابن أبي ناصر يعني البزنطي، قال سألته يعني سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته. فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد. لحد الآن واضح، يعني إذا من القواعد يجوز أن ينظر إلى شعر أخت زوجته. قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء، علامة استفهام. قال: نعم، هذا هم واضح. قلت: فما لي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها. شعرها وذراعها، انتهت. جزء 20 من الوسائل، صفحة 199، الباب 107 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث رقم 1. قبل ما نستمر في الكلام في هذه المعتبرة، إهنان في آخر الرواية قال: فما لي من النظر إليه منها، منها. والإمام قال ماذا؟ شعرها وذراعها. ضمير منها إلمن يرجع؟ لا، هاي منين افتهمت؟ هذه منين افتهمت الألفاظ؟ ترى ما تساعد، بعض مرات يكون واحد ماذا ويا المعاني ولا الألفاظ ما تساعد، إنانا يرجع للقواعد. إيه يعني القواعد، إيه أحسن، إيه منفصلة سميها بكيفك بعد، وإلا مع الألفاظ إذا واحد بعيد عن هذا يرجعها علما إلى أخت الزوجة ويقول هذا شلون تناقض صار إلى آخر. فإذن القواعد هذا هم ما إن شغل به. إحنا شاهدنا وين شاهدنا؟ سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخته، يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، فقال لا إلا أن تكون من القواعد. قلت له أخت امرأة الغريب سوء؟ قال نعم. إذن لا يجوز ماذا؟ أن ينظر إلى شعر أخته، والإمام ما خصص بذلك، وإنما سأل السائل عن من؟ أنا يجوز لي أن أنظر إلى شعرها؟ قال الإمام لا، إلا إذا كانت من القواعد. قلت أخت امرأته والغريبة سوء؟ قال نعم. فهنا يمكن أن يقال المستفاد من هذه المعتبرة هو أنه لا يجوز النظر إلى أخت الزوجة جميع بلحاظ جميع بدنها إلا بالنسبة للوجه والكفين، قلنا هذا يأتي الكلام عنه، وأما غير الوجه والكفين فحينئذ يظهر من هذه الرواية أخت الزوجة لا يجوز النظر إليها، وبما أنه لا فرق بين أخت الزوجة وبين غيرها فيثبت بذلك المطلوب في جميع النساء غير المحارم، أنه لا يجوز النظر لا يجوز النظر إليها، فحينئذ تكون دالة على المطلوب. هذا ما أفاده قدس سره في مستند العروة الوثقى. والجواب جواب بسيط ما بيه فرد شيء، والجواب كلامنا نحن في وجوب الساتر، في مسألة الساتر لا في مسألة النظر. الرواية دلت النظر لا يدل لا يجوز إلى أي جزء من بدنها، يعني على أجنبية مثل أخت الزوجة، أما أنه يجب عليها أن تستر هي، هذا أول الكلام. فلعله هي لا يجب عليها أن تستر، ولكن هو لا يجوز له، ولكن هو لا يجوز له ماذا؟ أن ينظر. هذه القضية ما عالجها السيد الخوئي، هذه القضية لم يعالجها قدس سره. إذن نحن كلامنا في وجوب ستر البدن، وهذه غاية ما تدل على حرمة النظر، ومعلوم أنه لا ملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر. هذه قضية تحتاج إلى إثبات وهو لم يتصد إليها. والأحسن ولعل الأحسن أن نستدل على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها طبيعي ما عدا الوجه والكفين بالوجوه الآتية. أول الوجوه الذي راح نذكرها إلى غد إن شاء الله آية القواعد، بس أقرأ لك إياها شلون نستدل بيها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. العجوزة ذيك الذي ما تقدر تشوفها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. النور آية 60. الظاهر أن تقريب الدلالة واضح والجواب هم واضح، اثنيناتهن واضح. إلى غد نقول هن نبينهن أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد.